الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي طلبة العلم، ونكمل إن شاء الله سويا ما بدأناه من شرح كتاب الوجيز. وإحنا بفضل الله عز وجل كنا أنهينا قدر كبير من أحكام الصلاة، ونحاول اليوم بإذن الله إن إحنا نكمل ما تبقى لنا في أحكام الصلاة. احنا كنا اتكلمنا في الدرس الماضي عن الاركان، واتكلمنا عن السنن، واتكلمنا عن الواجبات، واتكلمنا عن سجود الشكر وسجود التلاوة وسجود السهو. واليوم بإذن الله نكمل الكلام على باقي الأمور المتعلقة بالصلاة، واحنا النهاردة إن شاء الله نبدأ في مسألة ما يبطل الصلاة. طبعا إن شاء الله هنكون متابعين مع بعض عن طريق الشاشة، هنجد مثلا مبطلات الصلاة نكتب واحد، وبعد كده نذكر كل الأحكام المتعلقة ب هذه النقطة التي نتكلم عنها. بداية، ما يبطل الصلاة؟ الشيخ يقول ما يبطل الصلاة: واحد، تيقن الحدث. تيقن الحدث أي أن الإنسان يتيقن أنه قد خرج منه ريح في الصلاة. وأحب أوجه نظر أحبابي أن في نقطة مهمة جدا 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 كتير من الناس بقعوا فيها، وكتير من الناس جدا دايما بيسألوا عن هذه المسألة. عادة الشيطان انه بيحب ان هو يتلاعب بالانسان في الصلاة. ليه؟ لان الصلاة هذه اعظم عبادة ممكن الانسان يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، فيبدأ بقى يجيله ويبدأ يوسوس له. والشيطان عالي الهمة جدا في هذه المسألة، يعني الشيطان عالي الهمة جدا 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 في مسألة ان هو ازاي خرجت من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان اذا سمع النداء، ان الشيطان بمجرد ما يسمع النداء وله ضراط، يبعد بعد شديد جدا 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 حتى لا يستمع صوت الاذان، وله ضراط ان يخرج منه ريح بصوت، لان هو مش قادر يملك اعصابه لانه لا يستطيع سماع صوت الاذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اذا نودي للصلاه ولى الشيطان وله ضراط. طيب، وبعد كده، وبعد ما يجي، وبعد ما المؤذن ينهي بعد ما المؤذن ينهي الاذان، ياتي الى الانسان ويبدا بقى يثبطه عن الصلاه، يبدا يثبطه عن الصلاه، فيبدا يقول له ايه، طب استنى شويه ما تسمع الاقامه، طب استنى وشها مش عارف ايه، فيبدا يثبطه ويثبطه ويثبطه ويثبطه. فاذا الانسان استجاب له من البدايه، اذا الانسان استجاب له من البدايه خلاص يبقى هو وفر عليه مجهود كبير. طيب، اذا الانسان بفضل الله استعاذ بالله وقام وتوضا ونزل ودخل ونزل في الصلاه، الشيطان يسيبه؟ لا، ما يسيبهوش. يبدا بقى يجي له في الصلاه، ويبدا بقى يوسوس له، ويبدا بقى ايه، يلقي في قلبه اشياء علشان يخرج من هذه الصلاه. من هذه الصلاه ايه احبابي؟ من هذه الوسوسات اللي بيجيبها للانسان في الصلاه: انت خرج منك ريح، بطنك فيها دربكه، انت خرج منك ريح، لا صلاتك مش هتنفع، لا الصلاه هتنفع، لا مش هتنفع، لا هتنفع، لا ده انت تخرج احسن لك، طب اخرج ازاي؟ طب اعمل ايه؟ طب الكسوف، طب انا كسف من الناس، طب اعمل ايه؟ ويبدا الشيطان بقى بهذه الصوره ليه؟ علشان يخرجك من هذه الصلاه، عشان يخرجك من هذه الصلاة. بل وبيستخدم معاك أساليب لا يعلمها إلا الله. وأقوى دليل هو بيجي لك في الصلاة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إذا الإنسان وسوس له في الصلاة، الشيطان بدأ يوسوسه في الصلاة، فليستعذ بالله وليدفل على يساره ثلاثا. ليه؟ علشان يبعد هذا الشيطان عنه. يبقى إذا الشيطان هيجي لك ويبدأ يوسوس لك ومش هيسيبك. ومن أعظم الأشياء اللي بيوسوس لها الشيطان للإنسان في الصلاة مسألة إن هو خرج منه ريح. اي دربكه في البطن يقول له خرج منها ريح، وممكن الانسان يشعر بالفعل، ممكن الانسان يشعر بالفعل ان في ريح خرج منه. طب إيه الكلام ده؟ يعني حله ايه؟ حله ان انت تعرف اولا ان الشيطان عايز يضحك عليك. حله بدايه ان الشيطان جاي لك دلوقتي وبالفعل عايز يوسوس لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان الشيطان ياتي احدكم هيجي لك ثم يطعن له في ياتي الشيطان ويبدأ يطعن له عند فتحة الدبر، يبدأ يطعن لك كده في هذه المنطقة. الإنسان في هذه الحالة بيشعر إن هو خرج منه ريح، ففي هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم، علشان نحل المسألة دي تماما، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، اللي هو يعني خروج الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الوسوسة دايما أحبابي حلها، الوسوسة دايما حلها إن أنت أولا تعرف إن هذا من الشيطان، تعرف ازاي تعالج هذا الامر. يعني بعض الناس، ومعلش سامحوني انا هطول في هذه المساله، المساله واقعه وحادثه والناس دايما بتسال عنها. واحد يجي دايما يقول لي الشيطان مثلا بيوسوس ليا ان انا هموت دلوقتي والحياه تنقلب بقى لضنك وهم وغم. واحده تانية مثلا تتصل وتقول مثلا الشيطان دايما بيوسوس لي ان انا كافره والعياذ بالله وان انا خارجه من المله واي عمل بعمله مش مقبول. ورابع يجي يقول لي الشيطان بيوسوس لي ان انا مرائي. وخامس يجي يقول لي الشيطان بيقول ان ربنا مش هيقبل مني عبادتي. وسادس وسابع وثامن. يمكن انا لو مش بدون مبالغه هقول ان المرض اللي دب في زماننا هذه الايام مرض الوسوسه، مرض الوسوسه، سواء كانت الوسوسه الدينيه، الوسوسة الدينية، سواء كانت الوسوسة المتعلقة بالله عز وجل، سواء كانت الوسوسة متعلقة بأعمال مثلا عبادية مثلا زي دخول خلاء، دخل خلاء واستنجى وخلص كل حاجة وخارج يقول ايه لا ده ما استنجتش. وواحد تاني يقول اتوضى وبعد ما اتوضى يقول لا ما غسلتش وشي. وخامس وسادس وسابع. وده مرض فتاك ظهر في زماننا، فلابد ان احنا نشوف له حل. ولابد زي ما قلت لكم ان درس الفقه ما يبقاش درس فقه مجرد احكام جافه كده، لا ده لابد ان الفقه ده يكون حل لكل مشاكلنا اللي احنا بنمر بها. وطالما احنا بنتكلم عن مساله من وسائل الوسوسه اللي الشيطان بياتي لها ويقول لك خلاص ده انت اخرجت ريح، ده انت كذا، ده انت كذا، لابد ان الانسان يبدا بقى يكون فاهم وعارف يعمل ايه ويسوي ايه مع هذا الوسواس. بدايه احبابي، اي وسواس سواء كان هذا الوسواس متعلق بالعباده زي الصلاة يقول لك انت ما صليتش ركعتين ثلاثة، او في الوضوء يقول لك انت ما غسلتش وشك، او في الخلاء انت ما اغتسلت، انت لما اغتسلت كانت في حتة من جسمك ما جالهاش مية، او اذا كان الانسان والعياذ بالله بيظن في ربه ظنا سيئا، او كان التعلق ده ان هو بيسب الله او بيسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، او كانت الوسوسة متعلقة ان هو هيموت، او كل هذه الامور احبابي، كل هذه الامور احبابي الانسان لابد عليه يفهم ويعرف كويس جدا 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 ان هذا اولا من الشيطان، لان ده هيأثر علينا حاجات كتير جدا، ده هيأثر علينا حاجات كتير جدا. لان طالما المساله مساله وسوسه هنقدر بفضل الله عز وجل نحلها. اول حاجه اكون على يقين ان هذه وسوسه شيطان، ان هذه وسوسه شيطان. الامر الثاني علشان احل موضوع الوسوسه انني اخالف، ان انا اخالف الشيطان. ده جاي يقول بعد ما صليت يقول لي ده انت صليت رياء، انا عيد الصلاه، انا مرائي. طب ده انا سيد المرائيين، ده انا واخد دكتوراه في الرياء، انا مرائي. طب مش انا مرائي، طب انا مرائي مفيش مشكله. انت مش عارف ما صليتش ثلاثه واربعه، ايه المشكله؟ انا صليت اربعه مفيش مشكله بالنسبه لي. يبقى حل الوسوسه اولا اعرف ان هي من الشيطان عشان اقدر اسيطر عليها. اثنين اخالف، اثنين اخالف، جميل. ثلاثه وده بقى من اهم الامور، العمل الصالح. ثلاثه العمل الصالح. كل ما الشيطان يوسوس لك بامر معين قوم اعمل عمل صالح، والله ما عاد هيوسوس لك تاني. ازاي؟ انا الشيطان جالي بيقول لي انت هتموت. طيب انا هموت، طيب انا دلوقتي هقوم، طالما انا طب انت مش هتقول لي انا هموت وخلاص الموت قرب مني وعايز الحياه تتنكد عليا، طيب اعمل ايه؟ انا هقوم اصلي ركعتين عشان لو مت يبقى انا صليت على ركعتين. يبقى انا هقوم استغفر ربنا عز وجل 100 مره. ليه؟ علشان لو مت انا هعمل ايه؟ انا لو مت يبقى انا هقوم يبقى انا ميت على استغفار. طب ده انت مرائي، ده انت مرائي، خلاص مش انا مرائي، انا بعد ما اصلي الصلاه دي انا هقوم اصلي اربع ركعات لله تطوع او ركعتين لله تطوع او هخرج اتصدق. ليه؟ علشان اصل الرياء ده معصيه، يعني كلم الشيطان اصل الرياء ده معصيه، طالما هو معصيه يبقى انا لازم، النبي يقول اذا اسات فاحسن، خلاص انا هقوم اعمل طاعه. يبقى اذا كل ما الشيطان يوسوس لك بحاجه اعمل انت عكسها وقوم بسرعه الطاعه، هتجد ربنا سبحانه وتعالى فرج عنك هذا الامر. وخد بالك من حاجه، ان احنا بنقول لما مصر كانت بتحارب اسرائيل والحرب كانت دامت بينهم مثلا لمده 50 سنه، مصر عارفه خبايا اسرائيل واسرائيل عارفه خبايا مصر. طب تخيل ان العداوه مثلا زادت 100 سنه، يبقى انا عارف كل صغير وكبير عن العدو بتاعي. طب تخيل الشيطان دون عدو لك منذ الاف بل ملايين السنوات منذ ان خلق الله سبحانه وتعالى ادم، فهو عارف انا استخدمت النهارده السلاح مع احمد جلال مثلا، السلاح ده ما ينفعش مثلا مع سين من الناس. طب إيه السلاح ده؟ طب نستخدم مع سين من الناس ده ايه؟ نستخدم معاه سلاح تاني. طب وفلان تالت جينا نستخدم معاه السلاح مع احمد جلال نفع، ده ممتاز. طب لو واحد ورابع ما ينفعش بقى السلاح ده ولا السلاح ده، يشوف سلاح خامس وسادس وسابع ويبدا بقى ان هو يستغل كل واحد والسلاح اللي. طب سبحان الله، لما تكون العداوه بقى لها ملايين السنين، ملايين السنوات، يبقى هو عرف طرق كتير جدا يقدر من خلالها يخش علينا. فانا شايف احبابي ان الحل بعد ما تعرف انها من الشيطان انك تخلفه وانك تبادل عمل صالح مع بعض الامور التي تعينك على هذا الامر ايضا، واللي النبي صلى الله عليه وسلم وضحها لنا، الاستعاذه. فاذا وجد احدكم ذلك فليستعذ بالله، فليستعذ بالله. زي ما كان الصحابة جم وشاكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين ان الصحابة يعني يجدون في صدورهم شيء ما يقدروش ان هم يتكلموا به، مثلا هو يسب الله سبحانه وتعالى او يتخيل الله سبحانه وتعالى بوصف معين، او ان الله سبحانه وتعالى يعمل عمل من اعمال البشر لا يستطيع ان هو اصلا يتكلم بهذا الامر، يعلم على طول ان انت طالما ما انتش قادر تتكلم ان هو ده محض الايمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. استعذ بالله سبحانه وتعالى وانتهي عن هذا الامر. الامر الخامس اللي يخليك تبتعد دايما عن او تحل الوسوسه، ما اوعى في يوم من الايام تكون فاضي، اياك والفراغ، اياك والفراغ. فالفراغ من الامور اللي الشيطان بيستغلها علشان يدخل لك في باب الوسوسه. ان شاء الله بفضل الله بالخمسه دول لو تمكنت بهم بفضل الله عز وجل وتمكنت منهم، ان شاء الله تبارك وتعالى لن تجد ابدا اي وسوسه هتجيلك باذن الله. ليه؟ لان الشيطان هيياس ويبدا بقى يخش لك في مدخل اخر، ولما يخش لك في مدخل اخر يا ريت بقى الدرس الجاي تبقى تقول لنا عليه علشان نشوف الحل له ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى اول حاجه اعرف الوسوسه دي وسوسه الشيطان. يعني طب انا استفيد ان اعرف انها وسوسه الشيطان، استفيد ان هي تحل، استفيد ان هي سهله الحل. طب تحل ازاي؟ اول حاجه بالاستعاذه، ان استعيذ بالله سبحانه، استعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان. اثنين، اخالف الشيطان. انت مرائي، ده انا سيد المرائين، انا سيد المرائين، ان انا اخالفه، ان انا اعمل صالح. اقول طيب مش انا كده كنت برائي في الصلاه، طب انا هقوم بقى اعمل كده. انت خرج منك ريح، لا ما خرجش، لا خرج، لا ما خرجش، لا خرج. لو كان خرج بقى، لو كان خرج يبقى انا كنت سمعت الصوت بتاع خروجه او شميت الريح. واخدين بالنا احبابي؟ طيب يقول لك لا ده انا كانت في دربكه في بطنك. الدربكه في البطن ليس لها اي تعلق بالخروج من الصلاه. الدربكه اللي في البطن ليس لها اي تعلق بالخروج من الصلاه، لان دربكه البطن او ممكن البطن لما يحصل فيها دربكه كده احبابي، ده صوت دربكه البطن، ده مش صوت خروج الريح. الريح لما بيخرج بصوت، صوته معروف ورائحته معروفه، والنبي امرنا ان احنا نبني على اليقين، ما نبنيش على الشك، لان الشك ده بيكون من وسوسه الشيطان. ماشي احبابي؟ يبقى اذا بالامور الخمسه دول بيبقى سهل علينا جدا ان شاء الله تعالى ان احنا نخرج من حل او نحل مساله الوسوسه اللي بتكون من الشيطان. يبقى الامر الاول عندنا مما يبطل الصلاه تيقن الحدث، ان انت تبني على اليقين، انك تبني على اليقين. المبطل الثاني من مبطلات الصلاه ان انا اترك ركن من الاركان او شرط من الشروط عمدا وبدون عذر. ترك ركن من الاركان او شرط من الشروط عمدا وبدون عذر، هنا على طول الصلاة تكون باطلة. اما اذا كنت تركت ركن من الاركان سهوا، فطبعا هذه المسألة تكلمنا عليها في مسائل سجود السهو. فليترك ركن من الاركان او شرط من الشروط وجب عليه ان يعيد الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته: ارجع فصلي فانه لك متصلي، لانه ترك ركنا من الاركان. طيب المبطل الثالث من مبطلات الصيام، من مبطلات الصلاة، الأكل والشرب عمدا. الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا، وده طبعا منقول في الإجماع. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في الصلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، أن عليه الإعادة، وكذا في صلاة التطوع كما قال جماهير أهل العلم، كذا في صلاة التطوع كما قال جماهير أهل العلم. يبقى اذا الاكل والشرب عمدا. طيب هنا في مساله بعض اخواننا بيطرحوها دايما، يقول طب اللعاب حكمه ايه؟ ينفع ابتلع اللعاب بتاعي في الصلاه؟ لا باس، لا باس، اللعاب ليس باكل وليس بشرب. اثنين، بعض الناس تسال وتقول طب يا ترى انا كنت ما شاء الله اكلت اكله محترمه جدا في الغداء واتبقى في بعض بقايا الطعام كده بين الاسنان، يعني مثلا كنت باكل فراخ وطبعا انا عارف ان العصب جدا بسرعه فاكلت بسرعه 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 وساعات كنت بضلط كده ما كنتش بمضغ يعني، فممكن يكون في صدر فرخه كده مثلا او جناح فرخه بين الضرسين كده، ولا رقبه موجوده مستخبيه جوه كده. فبيسال يا طبعا حكم بقايا الطعام اللي بتكون بين الاسنان. شوفوا احبابي، بقايا الطعام اللي بين الاسنان نوعين، بقايا الطعام اللي بتكون بين الاسنان نوعين. النوع الاول ما له جرم ويمكن اخراجه، يعني حته لحمه دي لها جرم وممكن ان انا اخرجها، ففي هذه الحالة وجب علي أن أخرجها، وجب علي أن أخرجها. ولو ابتلعها الإنسان وهي لها جرم ويمكن إخراجها لبطلت الصلاة، ده قول الجمهور تبطل الصلاة. فما كان من بقايا الطعام له جرم، له جرم يعني له له عين ممكن هي تخرج، حاجة ماسكة نفسها كده ممكن هي تخرج، فدي لو ابتلعها الإنسان، لو ابتلعها الإنسان عامدا متعمدا بطلت الصلاة. اما اذا كانت النوع الثاني بقى من بقايا الطعام احبابي، اللي هو بيكون ليس له جرم ويذوب مع اللعاب، زي ايه؟ زي مثلا واحد واكل مثلا قرص، او واكل بسكوت مثلا. البسكوت ده لما بيتجمع عند الطعام، لما بيتجمع بالاسنان بيذوب في اللعاب وبيبقى صعب اخراجه. ففي هذه الحالة، هذا مما عفى عنه الشرح. يبقى اذا الاكل اللي بيكون بين الاكل اللي يكون بين الاسنان، حاجه من الاثنين، يكون له جرم، يكون له عين وسهل اخراجه، ففي هذه الحاله لو تلاه الانسان بطلت الصلاه. اما اذا كان مما يتعذر اخراجه لانه ليس له عين اصلا ومع ذلك يذوب مع اللعاب، فهذا مما عفى عنه الشرح. هذا مما عفى عنه الشرح. المبطل الثالث الرابع من مبطلات الصلاه، الكلام عمدا. الكلام عمدا، اللي يتكلم عامدا متعمدا، اللي يتكلم عامدا متعمدا في الصلاة فقد بطلت صلاته، اما اذا كان جاهلا بالحكم، اذا كان جاهل بالحكم فالصلاة صحيحة ولا اعادة عليه. خد بالك، يعني انا اتكلمت عمدا وانا عارف ان الكلام مبطل الصلاة، هنا تبطل الصلاة، طيب واحد مثلا لسه اسلم جديد وما يعرفش ان الكلام في الصلاة مبطل الصلاة واتكلم في الصلاة، هنا ننهاه وهو يصلي، ننهاه عن الكلام وبعد الصلاة نعرفه هذا الحكم. طب ايه الدليل على كده؟ الدليل بداية حديث زيد بن ارقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة. يعني انا واقف واللي جنبي اقول له ازيك وعامل ايه واخبارك ايه، وده واحنا بنصلي. جميل، الحكم ده كان موجودا في بداية الأمر. قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت، أي نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يبقى الأمر كان في البداية جائز نحن نتكلم. بعد ذلك لما نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن الكلام بقوله وقوموا لله قانتين، المسلمين كلهم امتنعوا عن الكلام. طيب يبقى دي المسألة بتاعتنا. طيب لو تكلم جاهلا بالحكم، اتكلم وهو جاهل بالحكم، زي مثلا واحد اتكلم وهو ما يعرفش، ففي هذه الحالة احنا نقول له صلاتك صحيحة طالما انت جاهل بالحكم، ولكن بعد كده ما عدتش تعود لهذا الكلام. زي ايه؟ حديث معاوية بن الحكم. معاوية بن الحكم احبابي، معاوية بن الحكم السلمي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لسه بيتكلموا مع بعض في الصلاة، بعد ذلك معاوية كان ممن هاجر إلى الحبشة، وهو في الحبشة نزل حكم اللي هو منع الكلام في الصلاة وقوموا لله قانتين. طب اللي في الحبشة ما يعرفش هذا الحكم، فبيقول إن هو أول ما رجع المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، طبعا بعد ما تركوا الحبشة، فبيقول أنا جيت ففوجئت إن إحنا كنا بنصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فعطس رجل من القوم، فقلت له يرحمك الله، وهو في الصلاة، فقال فرماني القوم بأبصارهم، فقلت وافك لأمياه لما تنظرون إليها كذا. شوفوا الكلام، هو عمال يتكلم. قال فأخذوا يضربون على أفخاذهم، فلما علمت أنهم يسكتونني سكت، معرفت أنه عايزين يسكتوني سكت. ففي هذه الحالة إيه اللي حدث يا أحبابي؟ لما أنهى النبي صلاة قال معاوية: بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، عمري ما شفت معلم بيعلم الناس برحمة ولين زي ما النبي صنع، فوالله ما نهرني ولا كهرني ولا زجرني، وإنما قال لي: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. الشاهد، النبي قال له: يا معاوية أعد صلاتك؟ لا، ما عادش الصلاة، إنما قالهوش كده. وده دليل على إيه؟ يا أحبابي؟ ده دليل إن الصلاة صحيحة. يبقى هنا العلماء أخذوا حكم إن الإنسان الجاهل بهذا الحكم لابد إن احنا نعرفه هذا الحكم، والصلاة صحيحة طالما أنه جاهل بالحكم. برضو في حالة بيجوز فيها الكلام أحبابي، الكلام اليسير اللي هو بيكون لمصلحة الصلاة، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر أو العصر ركعتين، ولما صلاهم ركعتين سلم عليه وسلم، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أنت قصرت في الصلاة ولا نسيت؟ فقال أحق ما يقول ذو اليدين، فقالوا نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين ثم سجد للسهو ثم قام فسلم. هنا دليل على ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم رغم الكلام اللي حدث بنى النبي صلى الله عليه وسلم على الايه؟ على الركعتين اللتين كانت في بادئ الامر. دول حالتين يباح فيهم الكلام للجاهل ولا يبطل الصلاة، او اذا كان الكلام لمصلحة الصلاة، او اذا كان الكلام لمصلحة الصلاة. بعد ذلك المبطل الخامس عندنا من مبطلات الصلاة الضحك. إن الإنسان يضحك، فالضحك مبطل للصلاة كما أجمع على ذلك أهل العلم. يبقى إذن إحنا عندنا الآن خمس مبطلات. أول حاجة تيقن الحدث، اثنين ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط عمدا وبدون عذر، ثلاثة الأكل والشرب عامدا متعمدا، أربعة الكلام لغير مصلحة الصلاة، خمسة الضحك. في مسألة ذكرها أهل العلم ألا وهي مسألة مرور المرأة أو الحمار أو الكلب بين يدي المصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم يصلي فإذا كان بينه وبين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يستره، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. الحديث يا أحبابي فيه كلام بين أهل العلم، قول الإنسان فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، هل بالفعل لو في امرأة عدت من أمامي تكون قطعت الصلاة؟ هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، وطبعا الراجح والله أعلم أن قطع الصلاة المقصود به هنا ليس معناه إبطال الصلاة، ولكن معناه إبطال الخشوع أو انقطاع الخشوع في الصلاة، وليس معناه انقطاع الصلاة. لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث قالت سبحان الله، أسويتمون بالحمير والكلاب؟ والله لقد كنت أنام مضجعة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل المقصود هنا والله أعلم كما قال بذلك فريق من أهل العلم أن قطع الصلاة هنا هو قطع الخشوع والسكينة التي تكون في الصلاة بانشغال الإنسان بما يمر بين يديه. كذلك أيضا يدلنا على أن المراد بالقطع ليس معناه قطع الصلاة أي إبطالها، أن عبد الله بن عمر جاء ذات يوم وهو راكب على أتان، الأتان هي أنثى الحمار، فمرت هذه الأتان بين يدي الصفوف، فلو كان القطع معناه إبطال الصلاة لقال النبي للصحابة أعيدوا الصلاة. والمسألة طبعا فيها كلام كثير، ولكن هذا ما أظنه والله أعلم هو الأقرب للصواب كما قال بذلك فريق من أهل العلم. نحن كده أحبابي خدنا ما يتعلق بالصلاة. هنبدأ الآن إن شاء الله أحبابي إن احنا ناخذ صلاة التطوع. صلاة التطوع اللي هي ما دون الفريضة. وخذوا بالكم أحبابي، أنا عايز يعني كل واحد منا يسأل نفس السؤال، يا ترى إحنا ليه بين يدي كل عبادة مفروضة يكون بين يديها عبادة تطوع من جنسها؟ يعني وضح بالراحة كده واحدة واحدة علينا عشان نفهم. أنا هسأل سؤال، يعني ليه مثلا صلاة الظهر اللي هي المفروضة في سنة قبلها وفي سنة بعدها، صلاة قبلها وصلاة بعدها من جنس نفس الصلاة، يعني برضو من جنس العبادة، العبادة دي كالصلاة فكان قبلها وبعدها صلاة تطوع. ليه يا ترى في الصيام بيكون قبلها وبعدها، صيام كعبادة بيكون قبلها وبعدها برضو تطوع من جنسها؟ يعني احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزود جدا من صيام شعبان، صح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين، وبعد رمضان في ستة من شوال، فليه كل عبادة مفروضة بيكون بين يديها عبادة من جنسها تطوع؟ وصلنا، عايز اقول ايه، ليه الزكاة مفروضة بين يديها من قبلها ومن بعدها، صدقات ليه؟ شوفوا احبابي، اولا التطوع له فضل عظيم، الفضل ده ممكن احنا نجمله في عدة امور. واحد، هذه التطوعات تجمل او تجبر الكسر اللي بيحدث في صلاة الفريضة او في الفريضة عامة. يعني التطوع بيجبر نقص الفريضة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا تطوعات حتى يجبر بها النقص الذي يحدث في صلاة الفريضة. زي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فاذا صلحت فقد فاز وانجح، وان جاء بها ناقصة قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. طب ايه الفائدة من هذا التطوع؟ حتى تكمل به فريضته، حتى تكمل به فريضته. يبقى هذا التطوع بيجبر به النقص اللي بيكون في الفريضة. ده مش في الصلاة بس، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكون سائر عمله على مثل ذلك. فالصيام اذا كان كامل طبعا الانسان ده يفوز باذن الله. طب اذا كان ناقص، انظروا هل لعبدي من تطوع. الزكاة ادها كاملة ما شاء الله فاز وانجح. طب اذا كانت ناقصة، هل لعبدي من تطوع. وعلى هذا يكون سائر العمل. فكل الاعمال تكون بهذه الصورة، كل الاعمال احبابي تكون بهذه الصورة، ان اي عمل فريضة اذا كان جاء به ناقص، فمن فضائل التطوع انها تجبر هذا النقص اللي بيكون في الفرائض. الفضل الثاني، الفضل الثاني اعداد وتأهيل، اعداد وتأهيل للفريضة، اعداد وتأهيل للفريضة. عارفين احبابي، لعبت الكرة، لعبت الكرة قبل ما يخش بطولة من البطولات، يعني قبل ما يخش بطولة من البطولات، يعني مثلا انا لسه من فترة، يعني يوم الاربعاء كده تقريبا او الثلاثاء كان عندي درس، يوم الثلاث تقريبا انا وانا بدي الدرس عمال اسمع صيحات التكبير: يا جماعه هو في ايه يا جماعه؟ فاحنا مش عارفين. فلما خرجنا عرفنا ان كانت مصر بتلعب مع فريق قوي كده من الفرق القويه، ومصر غلبته مثلا اربعه تقريبا او حاجه زي كده. فالناس كانت فرحانه ومبسوطه عشان مصر كسبانه. انا بقول مصر عشان تشارك في دوره افريقيه اكيد طبعا عملت قبل الدوره الافريقيه بقى ايه، معسكر مش عارف في سنغافوره، ومعسكر فين، ومعسكر فين، ومعسكر فين، اعداد وتاهيل ايه للبطوله عشان لما تخش البطوله تكون ما شاء الله داخله دخول قوي. خدت بالك؟ فالاعداد ده هو عن طريق المباريات اللي بتكون الوديه، المباريات الوديه بتكون قبل المباريات اللي هي الرسميه. طبعا مع الاختلاف، انا حبيت اضرب مثل عشان اوضح لكم المساله. فنفس الكلام، نفس الكلام، انا النهارده لما اكون داخل على صلاه فريضه لابد ان انا اعد نفسيا، اعد نفسيا وايمانيا وروحانيا، وان انا اخش الصلاه فريضه. فالاعداد ده، الاعداد ده بيكون عن طريق صلاة النافلة، يكون عن طريق دخول صلاة النافلة. فعلشان كده بنقول ان النهاردة لما بصلي النافلة ده يكون بمثابة الاعداد لدخول صلاة الفريضة. ثلاثة، اجلب حب الله سبحانه وتعالى من وراء هذه النافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يعني أنت إذا صليت الفريضة ربنا يحبك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، إذا بدأت بقى تحافظ على النوافل حتى أحبه. طيب إيه ثمرة حب الله سبحانه وتعالى لك؟ قال الله عز وجل: فإذا أحببته، ها، واحد، كنت سمعه الذي يسمع به، اثنين، بصره الذي يبصر به، ثلاثة، يده التي يبطش بها، أربعة، قدمه التي يمشي بها، خمسة، ولئن سألني لأعطين، ستة، ولئن استعاذني لأعيذن. كل هذا الفضل بصلاة النافلة، ان ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك كل هذه الجوارح في طاعته، بل بعد كده تكون عبد مجاب الدعوة. علشان وانت ساجد تقول يا رب، ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك. يبقى اذا يا احبابي ده كله من ثمرة صلاة النافلة. اربعة، من ثمرات النوافل، من ثمرات النوافل ان ربنا سبحانه وتعالى يبني لك قصر في الجنة، ربنا سبحانه وتعالى يبني لك قصر في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على ثنتي عشرة ركعة، من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. 12 ركعة تطوع، 12 ركعة تطوع، ايا كانت هذا التطوع، قيام ليل او وتر او ضحى او صلوات قبل او بعد الصلوات المفروضة، لو صليت 12 ركعة ربنا سبحانه وتعالى يبني لك قصر في الجنة. من ثمرات التطوع الدخول في رحمة الله، من ثمرات التطوع النجاة من النار، وكل ده هنعرفه الآن. فإذا لما حد يسألنا طب وليه ربنا سبحانه وتعالى يعني، أو ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني سن لنا هذه التطوعات، علشان هذه الأمور اللي احنا ذكرناها الآن، وفي بقى فضائل خاصة على عبادات معينة في التطوع هنذكرها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى النقطة الأولانية معانا النهاردة فضل صلاة التطوع. النقطة التانية معانا أحبابي، وأنا عايز إخواني بقى الشباب يركزوا جدا في النقطة دي، يا ريت أحبابي صلاة التطوع في البيوت، صلاة التطوع في البيوت. طيب يعني واحد ممكن يسأل طب ليه يعني ما تنفعش في المسجد؟ هتنفع في المسجد، هتنفع في المسجد، ولكن اللي انا عايزه ان احنا نركز احبابي على صلاة التطوع في البيوت، وبخاصة الصلوات اللي تكون قبل وبعد الفرائض. طب واحد ممكن يسأل طب ليه انا اصلي صلاة التطوع في البيت؟ صلوا على المصطفى. ويا ريت تركزوا معايا، ان انتوا هتسمعوا دلوقتي الكلام ممكن لاول مرة تكونوا بتسمعوه، او اذا كنتوا سمعتوه قبل كده ففي لمحات لابد ان هي تكون ظاهرة واضحة قدامنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته حيث لا يراه الناس، صلاة التطوع أي صلاة الرجل تطوعا في بيته حيث لا يراه الناس أفضل من صلاته في مسجده حيث يراه الناس 27 درجة. هنعرف لما ناخد صلاة الفريضة ان صلاة الفريضة صلاة الرجل في جماعة، صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في بيته ب27 درجة، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة، صلاة الرجل في صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته منفردا او صلاة الفرد ب27 درجة. اعكسها، وصلاة التطوع في البيت حيث لا يراه الناس تعدل صلاة التطوع في المسجد ب27 درجة. وصلت ولا لسه؟ صلاة الفريضة او صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27، وصلاة الفريضة في البيت تعدل صلاة الفريضة في المسجد ب27 درجة. طب ليه يا أحبابي؟ ليه صلاة التطوع في البيت لها الأجر العظيم ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في مسجده إلا المكتوبة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم، عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. يعني أفضل أو خير صلاة المرء الصلاة في البيت إلا الصلاة المكتوبة، دي تكون في المسجد. يبقى إذن أفضل الصلاة اللي بتكون في البيت، أي من التطوع. ليه برضو؟ تجد ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك في البيت نور، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك في البيت نور. قال صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا. والله يا أحبابي إحنا محتاجين إن النور ده يكون في بيوتنا، والله إحنا محتاجين كده، محتاجين كده يا أحبابي إن الأوضة بتاعتي رغم إن النور فيها مقفول إلا إن النور الرباني موجود فيها، نور الطاعة موجود فيها. محتاجين هذا الأمر، محتاجين كده ان الملائكة تنظر من السماء فترى ان بيتي ده منور بايه؟ بصلاة التطوع، بقيام الليل وصلاة التطوع اللي هو بيكون قبل او بعد الصلاة. نفسي احبابي تكون بيوتنا كده، بيوتنا تكون مليئة بالنور، ملونة بيوتنا تكون مليئة بالنور، بالنور الرباني، بالنور الرباني. ده بيجي عن طريق احبابي عن طريق صلاة التطوع. طب ليه دايما تقول لي صلاة التطوع عايزينها تكون في البيوت؟ عارفين يا احبابي انا هضرب لكم مثال، وعايزكم احبابي تشوفوا الامر اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي. مريم بنتي، انا من عادتي لما اذاكر اكون قاعد في المكتبه وكل الكتب كده مفروشه قدامي 10 15 20 30 كتاب، وانا بحضر مثلا محطوطه جنبي. فمريم بنتي من كتر ما هي بتشوف الكلام ده الاقي مريم مثلا جت وقامت قاعده جنبي وحاطه تقوم منزله الكتاب كده موقعاه من المكتبه وتقوم واخداه وفتحاه وقاعده جنبي. فهي لما شافتني بعمل كده اتولد في قلبها، رغم انها عندها سنه ونص، اتولد في قلبها المساله دي ان هي تنزل الكتاب وتفتحه وتشوفه وتقوم عامله قدامك وتقرا قدامك. مريم مثلا لما مثلا بوقف ام مريم مثلا ونبدا نصلي قيام الليل مع بعض، الاقي مريم جت وقفت قعدت جنبي وعماله تركع وتسجد زي ما احنا بنعمل. واخد بالك؟ الاعجب من كده امر حدث لسه في الفتره الاخيره، لما اجي اقرا قران بتعمد ان اقرا قران بصوت عالي، فلاقي مريم هي ما بتعرفش تتكلم، فتيجي تقعد تتكلم كلام مش مفهوم جنبي، لدرجه ان هي بمجرد ما بتسمعني بقرا قران تقوم برضه تقلد نفس الاصوات دي، وتقعد تعمل ايه، اصوات مش مفهومه او كلمات مش مفهومه. لدرجه ان محمد ابني محمد عنده شهرين، في يوم كان مريض وكان بالليل بيبكي بكاء شديد، ومريم كانت نايمه جنبي على السرير، فاخدت محمد على ايديا وبدات ارقيه، فبدات اقرا سوره الفاتحه، فكنت اقرا بصوت عالي، ففوجئت ان قامت مريم، قامت مفزوعه، ما قال ايه، قعدت برضو ايه تردد، ومره واحده لقيتها قامت نامت. فانا عايز اوصل لايه، انا عايز اوصل ان الابن لو شاف ابوه متعود على امر معين هتلاقيه متعود على هذا الامر. والله العظيم اعرف رجل كان مغنيا، والله مغني، في يوم كنت عنده في زياره قلت لعل ان انا اوجه لهم نصح عن ربنا عز وجل يفتح قلبه، فذكرت له الكلام ده، فاحنا كنا قاعدين ففتح التلفزيون، فالتلفزيون جاب سرعه، قلت له طب انا عايزك تفتح على قناه الرحمه، تفتح على قناه الحكمه، القنوات الدينيه اللي هي الطيبه دي. فقال لي طب انا هفتح وقول لي بس تردد. فهو بيفتح التلفزيون فجت على صوت اغنيه، وبنته كانت نايمه جنبنا، والله العظيم يا احبابي بنته قامت وقعدت تغني وترقص، قعدت تغني وترقص. فالولد بيتعلم او بيتربى على الاشياء اللي بيشوف عليها ابوه، عليها ابوه وامه. والولد في الفترة دي ما حدش يظن هو ما بيفهمش، لا ده بيفهم وكل حاجة بتتسجل عنده. فالتربية بالقدوة في الوقت ده لها اثر قوي جدا جدا جدا. وبالله عليكم لما يكون الولد او البنت منذ يعني نعومة الاظافر بدأ ان هو يشوف الاب والام بيصلوا في البيت على طول صلاة النوافل وصلاة التطوع وغير ذلك، بالله عليكم الولد دون هينشأ محب للصلاة ولا هينشأ ولد تلك للصلاة؟ ده لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا. ليه؟ لان الولد اتربى ان هو شايف دايما ابوه وامه دايما بيصلوا، فاذا الولد ده هيتربى على هذا الامر. علشان كده دي من ضمن الحكم اللي من خلالها نعرف ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمرنا بصلاة التطوع في البيوت. طيب النقطة الثالثة معانا النهاردة في صلاة التطوع أحبابي، أنواعها، أنواع صلاة التطوع. صلاة التطوع أحبابي نوعين، صلاة التطوع نوعين، صلاة تطوع مطلقة وصلاة تطوع مقيدة. صلاة تطوع مطلقة وصلاة تطوع مقيدة. صلاة التطوع المقيدة اللي احنا هنتكلم فيها احبابي عن الصلوات اللي هي بتكون قبل وبعد الصلوات المفروضة، قبل وبعد الصلوات المفروضة. اما صلاة التطوع المطلقة اللي هي زي الوتر، قيام الليل، قيام الليل، الاستخارة، سنة الوضوء، سنة دخول المسجد، دي كلها بنسميها صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، دي كلها بنسميها صلاة تطوع مطلقة، صلاة تطوع مطلقة. أما صلاة التطوع المقيد فدي اللي احنا هنبدأ بيها إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا هبدأ أسرد كده اللي هي صلاة التطوع المقيدة، اللي هي مقيدة ليه؟ عشان هي مقيدة، وقتها مقيد بإيه؟ مقيد بصلاة الفرائض. هبدأ أسرد كده كل صلاة مفروضة، إيه الصلوات اللي قبلها واللي بعدها؟ علشان نعرف، وبعد كده هقسم برضو صلاة التطوع المقيدة دي اللي هي ايه السنن المؤكدة وايه السنن الغير مؤكدة. هنبدأ بصلاة الفجر، هنبدأ بصلاة الفجر. صلاة الفجر لها سنة قبلية اللي هم ركعتان، للفجر سنة قبلية اللي هي ركعتان. الركعتين دول احبابي، الركعتين دول احبابي هنقف معاهم وقفة لهم فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وانا دايما بسأل نفسي اقول سبحان الله، اذا كانت سنة الفجر السنة خير من الدنيا وما فيها، اما الفريضة بقى يبقى حولها ايه؟ سبحان الله. من السنة في ركعتين الفجر ان هم يكونوا خفيفتين، بعض الناس بيبقى من النوم بقى وما شاء الله الهمة عنده عالية ولسه عايز يبدأ يوم بطاعي، يقوم جاي بقى صلاة التطوع بتاعة الفجر كده ويقرأ مثلا ايه بصفحتين ثلاثة اربعة. لا، السنة في ركعتين الفجر اللي هم يكونوا خفيفتين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه بيقرأ في ركعتي الفجر في الاولى بقول يا ايها الكافرون، وفي الثانيه بقول هو الله احد. دول الركعتين اللي هم بيكونوا قبل الفجر. ناخد بالنا من حاجه احبابي، ناخد بالنا من حاجه احبابي، اذا كان الانسان هيصلي ركعتي الفجر في المسجد اللي هم السنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بين اذان الفجر وبين الاقامه الا هاتين ركعتين. لان بعض الناس بنشوفهم في المساجد بيقعدوا يصلوا 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 لحد الفجر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اي تطوع في الوقت ده، نهانا عن اي تطوع في الوقت ده الا الركعتين دول فقط، الا الركعتين دول فقط. ويستحب طبعا زي ما قلت لكم هم يخففوا، يكونوا كل ايه الكافرون كل والله احد. والسيده عائشه رضي الله عنها كانت تقول كان يصلي يصلي ركعتي الفجر ويخففهما حتى اقول اقرا فيهما بام الكتاب ام لا، من شده تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. يبقى ركعتين الفجر فضلهم خير من الدنيا وما فيها. اثنين، لابد ان هما يكونوا مخففتين، مخففتين لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثه، لا يتطوع بعدها بشيء، لا يتطوع بعدها بشيء. دي بالنسبه لسنه الفجر. ناخد بعد كده صلاه الظهر. طب واحد ممكن يسأل هو في بعد الفجر حاجة؟ ها، نرد نقول له ايه احبابي، انا عايز كده يعني اخواني واخواتي يردوا الاجابة. لو واحد بيسأل طب يا ترى ما فيش بعد الفجر سنة، اقصد بعد الفجر مباشرة يعني، احسنتم ما شاء الله احبابي، احسنتم ما شاء الله. طب ليه؟ لو واحد سأل برضو قال لنا طب ليه ما فيش بعد الفجر تطوع؟ ها، ليه ما فيش بعد الفجر تطوع؟ احسنتم، لانه بالفعل الوقت ده وقت مكروه في الصلاة فلا تجوز فيه الصلاة. احسنتم احبابي، ربنا يبارك فيكم. طيب يبقى ده بالنسبة لصلاة الفجر. نخش كده على صلاة الظهر. طيب صلاة الظهر احبابي، ناخد بالنا كده معانا من حاجة، ان صلاة الظهر لها ثلاث هيئات في التطوع، لها ثلاث هيئات في التطوع. اول حاجة ركعتين قبلها وركعتين بعدها. بالنسبة لصلاة الظهر النبي كان له في صلاة الظهر ثلاث هيئات. الاولى ركعتين وركعتين كما ثبت من حديث ابن عمر حفظته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده. وثبت من حديث ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها انها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعده ركعتين، قبل الظهر أربع ركعات وبعده ركعتين. وثبت بقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا. يبقى إذن دي الحالة الثالثة معنا، قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا. يبقى إذن أحبابي الظهر كده معنا له ثلاث هيئات. ممكن أصلي قبليه اثنين وبعديه اثنين، ممكن زي ما انتم شايفين كده قدامكم على الشاشة، ممكن قبليه اثنين وبعديه اثنين، ممكن قبليه أربعة وبعديه اثنين، ممكن قبليه أربعة وبعديه أربعة. طيب هنا السؤال، وبرضو عايزكم من خلال الأسئلة اللي أنا كنت بطرحها عليكم في الدروس اللي فاتت أسألكم، طب يا ترى أمسك الهيئة الأولى ولا الهيئة الثانية ولا الهيئة الثالثة؟ وأشوف الإجابات بتاعتكم كده على الشاشة. طيب شوفوا أحبابي، إحنا كنا اتفقنا على قاعدة، القاعدة دي بتقول إن العبادة إذا كان لها أكثر من هيئة بنعمل إيه؟ يستحب أن نجمع بين الهيئات. أنا شايف مثلا في بعضنا قال الهيئة الثانية، وبعضنا قال الهيئة الثالثة، وبعضنا قال الهيئة الأولى. ولكن أنا أقول إن أنا النهاردة لو حافظت على الهيئة الأولى بس يبقى الهيئتين التانيين هيموتوا، يبقى أنا كده موت سنتين. ولو حافظت على الهيئة الثالثة بس نفس الكلام، ولو حافظت على الهيئة الثانية بس يبقى أنا نفس الكلام. فعلشان كده احنا بنقول احبابي، عشان كده بنقول احبابي يستحب ان العباده، يا ريت برضه نكتب القاعده دي، العباده اذا كان لها اكثر من هيئه، العباده اذا كان لها اكثر من هيئه فيستحب ان ننوع بين هيئه كل هذه الهيئات، فيستحب ان ننوع بين كل هذه الهيئات. ليه يا احبابي؟ لان انا بكده الحمد لله بحافظ على السنن وافعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ما بكونش سبب ان انا اموت سنه من السنن. وفي نفس الوقت احبابي ده بيخلي القلب، بيخلي القلب حاضر. انا امبارح صليت ايه؟ ده انا امبارح صليت 2 و2، طب النهارده بقى اصلي 4 و2، طب وامبارح واول، طب انا اصلي النهارده 4 و4. يبقى كده القلب بيكون حاضر في العباده. طيب هل يا ترى الهيئات دي لها فضل معين زي مثلا ركعتي الفجر كده طبعا لها فضل معين. ايه هو الفضل دون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة الثالثة، الهيئة الثالثة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا حرمه الله على النار. من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا حرمه الله على النار. طيب الهيئة الثانية دي لها فضل، يعني الهيئة الثانية دي لها فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد بقى بالله عليكم تركزوا جدا في هذا الحديث لأنه حديث مهم جدا جدا جدا. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس اللي بتدعو وتقول أنا مش عارف الدعاء بتاعي ما بيستجيبش ليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر ليس بينهن تسليم، أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء. يعني أبواب السماء اتفتحت بقى، فأنت أدعو بما شئت، خلاص أبواب السماء مفتوحة. في ليلة القدر دايما بنقول يعني ليلة القدر دي أبواب السماء مفتوحة تدعو كما شئت، وبعض الناس عندنا هنا في مصر يقولوا إيه ده طاقة السماء اتفتحت أدعو بقى. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم المحافظة على الأربعة دول، كان دائما بيحافظ على الأربعة دول. ولما سئل: يا رسول الله ما لك تحافظ على أربع قبل الظهر؟ قال: هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يرفع عملي وأنا أصلي. يبقى إذن دي ساعة أبواب السماء فيها مفتوحة، ندعو بما شئنا، ولكن تاخد بالك من شرط إن الأربعة ما يكونش منهم تسليم، يعني يكون الأربعة متصلة. أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء. يبقى إذن إحنا خدنا دلوقتي أحبابي صلاة الفجر، وقلنا قبليها قبليها ركعتين ويكون خفيفة. خدنا بعد كده صلاة الظهر، وقلنا الظهر له أربع ركعات قبل، أو معذرة، ركعتين قبل وركعتين بعد، أو أربع ركعات قبل وركعتين بعد، أو أربع ركعات قبل وأربع بعد. وذكرنا الفضل المتعلق بهذه الصلاة. بعد ذلك أحبابي بناخد صلاة العصر. صلاة العصر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل العصر أربعا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل العصر أربعا. ده معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجعل هناك صلاة قبل العصر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. معذرة أن هذا حديث عائشة، وهذا حديث علي ليس حديث عائشة. يبقى حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا. ده بقى في رد على الناس يقول لك لا ما فيش قبل العصر حاجة. لا يا جماعة، هو حديث علي رضي الله عنه واضح، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات. طيب يا ترى الأربع ركعات دول لهم فضل؟ طبعا لهم فضل. طب يا ترى إيه هو الفضل؟ الفضل ثبت عند الترمذي وأبي داود في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. إن شاء الله حديث جميل جدا، ويريت والله أحبابي نعيش في المعنى ده، إن أنت فعلا ربنا يرحمك، إن أنت فعلا ربنا يرحمك، ورحمة الله سبحانه وتعالى لا تكون في الدنيا بس كما بعض الناس يظن، بل يا أحبابي هذه الرحمة تكون في الدنيا وتكون في القبر وتكون يوم القيامة. ومن أعظم الرحمات اللي ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا بها إنه يدخلنا الجنة، لأن دي أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى يرحمنا بها. يبقى إذن العصر له صلاة قبلية اللي هي بتكون أربع ركعات. طيب بعد العصر في ركعات؟ بعد العصر في ركعات تطوع؟ لا طبعا ما فيش بعد العصر صلاة تطوع، لأن احنا قلنا قبل ذلك ان بعد العصر ده وقت مكروه، وقت مكروه لا يجوز فيه الصلاة. نخش على صلاة المغرب. صلاة المغرب احبابي، صلاة المغرب احبابي لها ركعتين قبل وركعتين بعد، لها ركعتين قبل وركعتين بعد. أما ركعتين قبل فقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة، ده حديث عام، وده هنقوله في المغرب وهنقوله في العشاء، وكذلك أيضا هنقوله أحبابي في دليل يدل على أن في ركعتين قبل المغرب، حديث أنس كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب قمنا فاتدرنا السواري، السواري هي الأعمدة، فصلينا ركعتين، فيدخل الداخل فيظن أننا قد صلينا، ويرانا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علينا، ويرانا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علينا. يبقى إذن في ركعتين هما قبل المغرب، وفي ركعتين بعد المغرب، وفي ركعتين بعد المغرب، ثبت ذلك من حديث أم سلمة ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. العشاء ركعتين قبل وركعتين بعد. أما في العشاء فركعتين قبل وركعتين بعد، ركعتين قبل حديث بين كل أذانين الصلاة، وركعتين بعد ثبت ذلك في حديث أم سلمة وحديث عبد الله بن عمر. طب مع بعض كده سريعا، انت قلت لنا كده الصلوات كلها المتعلقة بالصلوات المفروضة، نبدأ بقى نشوف يا ترى ايه السنة المؤكدة اللي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسيبها ابدا 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 ابدا، وايه هي الصلوات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاوقات كان يتركها. اما بالنسبة للسنن المؤكدة فثبت ذلك من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الفجر ركعتين، وقبل الظهر أربعا، وبعده ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. نعدهم كده مع بعض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الفجر ركعتين، دول اثنين، وقبل الظهر أربعا ستة، وبعده ركعتين ثمانية، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. يبقى إذن كده احنا وصلنا كام؟ كده احنا وصلنا تقريبا ل 12 ركعة، ودول اللي هي اللي احنا بنسميها السنن المؤكدة. قبل الفجر ركعتين، قبل الظهر أربع، وبعد الظهر ركعتين، وبعد العصر وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، دول 12 ركعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي اللي هي السنن المؤكدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها أبدا ولا يدعها أبدا أبدا أبدا. جميل؟ طيب ما عداها فهي سنن غير مؤكدة. ولاحظوا أحبابي ان انا لما اقول ان هي سنة غير مؤكدة مش معنى كده ان احنا نقول يا جماعة انتوا ما تصلوش الصلوات دول لان هي غير مؤكدة، لا، ده كان الصحابة رضوان الله عليهم اي عمل بيأثروه على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحافظون عليه وكانوا يقومون به ويعملون به، وكانوا بيخافوا ان هم يتركوا اي عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيخافوا ان هم يتركوه. كان ابو بكر، شوفوا اخواني، شوفوا احبابي، ابو بكر نفسه وهو من هو كان يقول انني لا اخشى، انا اخاف ان اترك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه ان يزيغ قلبي، انا اخاف ان انا اترك شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصنعه ان قلبي يزيغ مني. فانا عايز برضو احبابي، مش معنى ان هي سنن غير مؤكدة ان احنا نتركها وما نسيبها او ما عدناش نعملها، وزي ما الناس يقولك يا عم دي سنة وسيبك ومش عارف، لا يا احبابي مش كده، لا يكون ابدا هذا هو هدي المؤمن او هدي المسلم، بل المسلم بيرى اي شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ ان هو يصنع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. طيب احبابي ان شاء الله يعني النهاردة انا اتوقف عند هذا القدر، ونبدأ بقى باذن الله في الاسئلة، ونكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله عنده اي سؤال ممكن باذن الله ان احنا اجاوب عنه اذا ربنا عز وجل يسر وفق. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اريد اسال سؤال، هل ركعات سنه الظهر ركعتين ام الاربع بتسليمه واحده؟ احنا قلنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، على نزاع حديثي في مسألة والنهار، فالأصل ان الصلاة تكون ركعتين، الأصل ان الصلاة تكون ركعتين، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم على جواز صلاة أربع ركعات سنة بالتشهد، يعني بعدم الفصل، يعني أربعة متصلة بنص الحديث. وثبت من حديث علي ان يصلي كان يصلي قبل العصر اربعا يفصل بيننا بالتسليم على الملائكه والناس، يعني بالتشهد الاوسط. بمجموع هذين الحديثين ان يجوز في الاربع ركعات قبل الظهر ان يصلي الانسان اربع ركعات متصله بدون تسليم في النص وتشهدين، بدون تسليم في النص وتشهدين. وثبت ان يصلي كان يصليهما ركعتين ركعتين، ودي انا قلت عباده مثلا في العصر. احنا نقول طبعا الظهر الافضل ان هم يكونوا اربعه متصله علشان تحصيل الثواب كما قال السلم. لو في العصر مثلا اصلي اربع ركعات قبل العصر، يستحب ان احنا ممكن نخليها مره ركعتين وركعتين، ويستحب ان احنا نخليها مره اربع ركعات متصله، والله اعلم. الاخ ملك الرحمن او الاخت ملك الرحمن تقول سنه الوضوء تصلى امتى؟ طب يا ريت نشيل بس الالف دي عشان نقول متى، عشان مفيش حاجه في العربيه اسمها امتى، اسمها متى. فسنة الوضوء تصلى بعد الوضوء مباشرة، تصلى بعد الوضوء مباشرة. الأخت تسأل، بنت الإسلام تسأل، فتقول يا ترى يعني ده اللي أنا فهمته من السؤال، 12 ركعة اللي هم السبب في بيت في بناء بيت الجنة، هم هم السنة المؤكدة؟ بعض روايات الحديث، يعني ودي قاعدة أصولية ليت نفهمها كده، بعض روايات الحديث كما عند الترمذي من حديث أم سلمة، من ثابر على 12 ركعة من اليوم والليلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر الركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر ركعتين بعده، وذكرت أن ال 12 ركعة دول هم السبب في بناء بيت الجنة. ده اللي ورد عند الترمذي من حديث أم سلمة، ولكن ورد في حديث آخر كما في الصحيح، كما في صحيح مسلم، أن الحديث عام، ان الحديث عام لا يخصص بال 12 ركعه اللي هم السنن المؤكده. وهنا في قاعده اصوليه بتقول ان ذكر جزء من العموم، ان الجزء ده لا يخصص العموم. زي ايه؟ انا قلت مثلا نجح الطلاب، وبعد كده قلت نجح احمد، فهل احمد خصص طلاب؟ لا، ما خصصهمش، انما يخصص اذا كان مخالف، عندما يكون مثلا ايه رسب الطلاب. نجح احمد يبقى هنا ده خصص ان كل الطلاب رسبوا الا احمد هو اللي نجح. فنفس الكلام، من صلى 12 ركعه يوم وليله، من صلى 12 ركعه في اليوم والليله بنى له بيت في الجنه، ده حديث عام. جاء حديث اخر اللي هم ال 12 ركعه اللي هم السنه المؤكده، فهل يا ترى السنه المؤكده دي تخصص 12 ركعه؟ لا، لا تخصص 12 ركعه، لان هي من جنس التطوع وفي نفس الوقت لم تخالف. يبقى اذا من صلى 12 ركعه تطوع او من غير تطوع فيبنى له بيت في الجنه، والله اعلم. الاخ اريد ان الاخت تريد اريد ان اتوب، بتقول لو الاذان لسه ما اذنش وانا بحسب اذن وصليت الصلاه تقبل ولا لازم اعيد الصلاه؟ لا، احنا هنا الصلاه تعاد، لان شرط من شروط صحه الصلاه زي ما خدنا قبل كده دخول وقت الصلاه، ووقت الصلاه عندك لم يدخل، فالصلاه تعاد. انا صليت قبل كده ركعات الشافعي والوتر عند اذان الفجر في بداية الاذان، تقبل منه الصلاة؟ بالنسبة احبابي لصلاة الشافعي والوتر، بالنسبة لوقتها زي ما هنعرف ان شاء الله ان هو ممتد من طلوع من بعد العشاء الى الفجر، ممتد من بعد العشاء الى الفجر. ووقتها إن الصيام صلى طارة من أول الليل وطارة من آخر الليل وطارة من أوسط الليل. والإنسان إذا فاتته صلاة، يعني مثلا ظبطت المنبه مثلا لقبل الفجر مثلا بساعة على أساس إن أقوم أقيم الليل وأصلي الشافعي والوتر، ولكن أنا فوجئت إن لسه دقيقتين على الأذان، ففي هذه الحالة مش هلحق أصلي حتى ركعة. ففي هذه الحالة كان ابن عمر كما ثبت عند الإمام مالك في موطئه أن ابن عمر كان إذا فاتته صلاة الشافعي والوتر قضاها فيما بين الأذان والإقامة عند الفجر، قضاها في هذا الوقت. فعلى هذا نقول لا بأس، والله أعلم. هل ركعتي الشفع اللي مصليهم بعد العشاء السنة المؤكدة أم هي قيام الليل؟ لا، اللي هي بتكون من قيام الليل، ما بتكونش من سنة العشاء القبلية، سنة العشاء البعدية. سنة العشاء البعدية دي حاجة، والشافعي ده حاجة تانية اللي هو بيكون بعد صلاة السنة. لي أخت مخطوبة لشخص محترم ويصلي ويصوم ولكنه غير ملتزم التزام كامل ويشرب سجائر، هل تتركه؟ شوفوا احبابي، اذا كان الاخ ده على خير وعلى دين ومحب للدين، بس يعني زي ما احنا بنقول في عرفنا مؤدب مش ملتزم، مؤدب مش ملتزم، فهي تحاول ان تصلحه، تحاول ان هي تصلح من حاله، تحاول ان هي تخليه بطل السجاير. وبخاصه طبعا انت عارفين فتره الخطوبه، لو المخطوبه قالت لخطيبها روحي من نفسك البحر طبعا هيوافق، وهو نفس الكلام. فهي تحاول في هذه الفتره ان تصلحه، فاذا وجدت فيه الصلاح ان هو عايز يتصلح وان هو عايز يكون للافضل تقبله ولا شيء في ذلك، تدي له وقت كده محدد ان هي وهو يغار فيه. اما اذا ظل مصر على مساله السجاير وظل مصر على مثلا تضييع عده امور من الشرع اوجبها، ففي هذه الحاله لها ان ترفضه. الاخت تسال حتى لو كانت سنه الوضوء في وقت نهي نصليها؟ ايوه يا اختي تصليها، لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال باي عمل، حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام. يعني النبي يقول لبلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام، فقال: يا رسول الله ما احدثت في ساعه من ليل او نهار الا واحدثت لهذا الحدث وضوءا، وما توضأت في ساعه من ليل او نهار الا وصليت. هو بيقول ايه؟ ما فيش وقت من الاوقات في الليل او النهار اتوضأ فيه الا واصلي ما قدر الله عز وجل لي ان اصلي. فهذا في دليل ان لو كان في وقت نهي لا تجوز فيه صلاة سنة الوضوء لقال يسم: يا بلال الا وقت الكراهة، الا وقت الكراهة. كذلك ايضا اهل العلم يقولون اختي الكريمة ان صلاة التطوع اذا كان لها سبب، اذا كان لها سبب فتصلى في وقت الكراهة اذا كانت الصلاة لها سبب، والله اعلم. الاخت ايه، يا ريت الاخ اللي هو يعني واخد الا رسول الله يطرح سؤال ثاني معلش. في سؤال: الاربع ركعات قبل العصر متصلين ام ركعتان ركعتان؟ احنا قلنا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا كانت العباده لها اكثر من هيئه يا ريت كده نشوف اجابتكم. العصر سنه العصر البعدي القبليه ورد عن النبي هيئتين، هيئه اربعه متصله وهيئه ركعتين ركعتين. فيا ترى احباب الكرام ممكن اشوف كده الجواب على الاخت اللي بتسال، يا ترى هنعمل ايه؟ هناخد الهيئه الاولانيه ولا الثانيه؟ طبعا التنويع زي ما احنا ذكرنا الان، حتى نكون من ذلك نحيي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع بين الهيئتين. الله يفتح عليكم. الاخ ملك الرحمن يقول: عندي طلب. ممكن الصندوق اللي في المسجد الذي يكون فيه الدرس يوم السبت بعد المغرب تكون للنساء فقط، وحضرتك تعلن عن ذلك؟ ان شاء الله. مش عارف حضرتك تقصد اكيد الاخ او الاخت تقصد الجمعه، لا فيش درس السبت، فاحنا ان شاء الله باذن الله هنعلن عن هذا الامر، وان شاء الله برضو احنا هنغطي الصنداره من الاخر برضو حتى نكون يعني يكون النساء في يعني في مكان امن عليهن تماما، وحتى لا يرتفع نظر احد اليهن باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله. يعني ان شاء الله البي طلب، واكيد انا الان عرفت ان هي اخت، فان شاء الله البي طلب الاخت باذن الله. الاخت حورية الجنه بتقول ان هي معزومه غدا في عرس تقريبا ابنه خاله زوجي، واخاف ان يكون فيه موسيقى. شوفوا احبابي، بالنسبه للمساله ده، بالنسبة للأفراح وغير ذلك، الحاجات دي بيبقى فيها نوع من الـ يعني أنا لو مروحتش مثلا بيبقى فيها نوع من أنواع يعني البعد فيما بيني وبينهم، وهم بيشيلوها لي وبيبقوا زعلانين ومتضايقين وأنت ليه ما جيتش ومش عارف إيه أو ليه ما جيتيش وغير هذه الأمور. عشان كده بقول دايما بالنسبة لموضوع الأفراح، إذا كان الإنسان يخشى ان هو لو راح يجد مثلا فيه معصيه لله عز وجل، فافضل حل في هذه الامور ان انا قبل ما اروح، انا قبل الفرح بيومين ثلاثه اكون خدام تحت رجلين قرايبي دول. يعني مثلا اخويا هيتزوج، او بنت خالتي او بنت عمي او بنت عمتي او صاحبي او جاري، اكون تحت رجليهم ثلاث اربع ايام اللي هم بيكونوا قبل الفرح. جميل؟ مش محتاجين حاجه واروح لهم، ومش محتاجين حاجه واقف معاهم، لو محتاجين حاجه انزل اجيبها لهم كده. وبعد كده قبل الفرح بدقايق قبل ما الفرح يشتغل خالص اروح اسلم واخد بعضي وامشي، واخد بعضي وامشي. جميل. يبقى ده الحل الوحيد للمسائل اللي احنا زي اللي هي بنقع فيها بهذه الصوره. اما مساله ان انا ما اروحش وما اكلمهمش وقبلها ما كنتش واقف معاهم ولا الكلام ده كله، ده طبعا بيؤثر كتير جدا. حتى لو انا بدعوهم لدين الله عز وجل بسبب المواقف اللي زي دي، الناس طبعا لا تتقبل منا اي شيء. فعلشان كده بنقول احنا هنكسب قلوبهم، احنا نروح قبلها بيومين ثلاثه ونبدا ان احنا نقف معاهم، واي حاجه محتاجينها اساعدهم فيها، وقبل الفرح قبل الفرح يبدا اروح اسلم عليهم وكده واخد بعضي وامشي. جميل. اما اذا كان بقى المساله فيها بقى ان هي في مساله هتزيد بقى ان هو مثلا في نواد وفيها اختلاط وعريه والكلام ده، فانا ما بروحش خالص، وبعد ذلك ابقى اعتذر ان انا كنت مجهد معاك اليومين الثلاثه اللي فاتوا دول فما قدرتش ان انا اجي، او حصل ظرف من الظروف وامتنعت. ماشي احبابي. بالنسبه لصلاه التراويح، يعني احنا ليه بنقول دايما يا ريت تكون صلاه في المسجد؟ بدايه صلاه في المسجد جماعه ثابتة، وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى، فجاء الناس فصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويومين، يوم والثاني، وفي الثالث امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بهم خشية أن تفرض. فالصلاة في الجماعة وبخاصة في صلاة التراويح فيها فضائل كثيرة جدا في المسجد، فيها حضور لمجلس العلم، فيها تعارف على ناس جدد أنا أول مرة أتعرف عليهم، وفي نفس الوقت فتح باب للدعوة في المساجد اللي بتكون مملوءة بالأخوات في الوقت ده. أسأل لأن هجاوب الأخوات والأخوة برضو. فالأخوات النهاردة بقول بيبقى في أخوات كتير جدا، بنات كتير جدا داخلين المسجد، بنبقى محتاجين مثلا 30 40 50 أخت مثلا علشان يخشوا ويتكلموا مع البنات اللي لسه جايين المسجد جداد ويعلموهم ويفهموهم ويوضحوا لهم. وفي نفس الوقت الصلاة مع الأئمة في هذا الوقت بيكون له دور عظيم جدا في رقة القلب والخشوع وحضور القلب وغير ذلك، مما لا نجده إذا صلينا وحدنا. فوجود كل هذه المصالح بنقول يا ريت يا جماعة نبقى نصلي التراويح في المسجد، وبعد ذلك الإنسان بقى يبقى يكثر من صلاة التطوع إذا ذهب إلى بيته وحده أو فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. أما إذا كان الإنسان لا يشعر بالخشوع والطمأنينة والسكينة إلا وهو يصلي وحده، وبيصلي وحده بحضور قلب رهيب خلاف لما يكون مثلا في المسجد، فالأخت في هذه الحالة تصلي في بيتها وبعد ذلك تكثر من حضور مجلس العلم حتى تعوض 30 درس يفوتوها في رمضان. والله أعلم. نريد ورقة التربية والدعوة لأنه ما بينزلش على الموقع. ممكن نيجي درس الثلاثاء والمسجد وحضرتك ان شاء الله باذن الله. هو الورق بيوزع في المسجد، وان شاء الله انا هخلي الاخوه هنا ان شاء الله في الموقع لازم ينزلوه باذن الله، وهو الورق بيبقى موجود في المسجد بيتوزع ان شاء الله تبارك وتعالى. اخت اميره تسال تقول من فاتته صلاه الفجر وقام بعد طلوع الشمس هل يصلي ركعتي الفجر وفريضه الفجر وركعتي الصبح ثم الضحى؟ في هذه الحالة احنا نقول بداية انه هو هيصلي ركعتي الفجر السنة ثم بعد ذلك الفريضة، وكما صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك لما نام عن صلاة الفجر. اما اذا كان على ما انهى صلاة النافلة وصلاة الفريضة دخل وقت الضحى فله ان يصلي الضحى. اخونا الحبيب المسمي نفسه الا رسول الله يقول ثبت في كتاب تفسير ابن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين قبل المغرب. شوف أخي الحبيب أو إذا كنت أخت فشوفي أختي الكريمة، السنة بنأخذها على النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث محاور إن شاء الله هنكتب المحاور الثلاثة. السنة بيعرفوها فبيقولوا السنة كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فإذا كان الحافظ ابن كثير يقول أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي المغرب، فقد ثبت ذلك من قوله عندما قال صلوا قبل المغرب لمن شاء. فهنا النبي أمرنا بقوله فقال صلوا قبل المغرب، وده أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في البداية لمن شاء، ده دليل ان هي السنة. الأمر الثاني النبي قال بين كل أذانين صلاة، وهذا أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم. النقطة اللي عايز برضه أقولها إن أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا نصلي قبل المغرب ولا ينكر علينا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب فهذه سنة، كون النبي أقر الصحابة على الصلاة قبل المغرب فهذا دليل على سنية هذه، على سنية هاتين الركعتين اللي بيكونوا قبل المغرب. وأرجو أن تكون المسألة كده بالنسبة لك أو بالنسبة لك واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت حفصة بتسأل وتقول يجوز أم لا مع العلم معذرة، هل الذهاب إلى مساجد بعيدة بعض الشيء للصلاة يجوز أم لا؟ مع العلم لحسن أداء الشيوخ بها والخير فيها يجوز لك ذلك أخت حفصة، ولكن مع أمان الفتنة، مع أمان الفتنة، مع أمان الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم حميد أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنني أحب الصلاة معك، إنني أحب الصلاة معك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. فهذا الحديث أخت حفصة فيه دلالة على جواز ترك المساجد القريبة، ترك المساجد القريبة للمساجد البعيدة إذا كان هذه المساجد تقام فيها السنة وفيها خير كثير وفيها علماء من العلماء الأفاضل وغير ذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن إحنا دائما بنشترط مع أمان الفتنة، مع أمان الفتنة. والله أعلم. الأخت بنت الإسلام تقول هل مكان السجود يشهد لصاحبه يوم القيامة؟ احنا عندنا حديث خرجه الترمذي وابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة ذات يوم فقال فقرأ عليهم سورة الزلزلة حتى وصل الى قول الله عز وجل يومئذ تحدث اخبارها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما اخبارها؟ قلنا الله ورسوله اعلم، فقال تشهد عليه في يوم كذا وتقول يا ربي في يوم كذا صنع كذا وكذا، في يوم كذا صنع كذا وكذا. فهذا فيه دليل ان مش الارض اللي انت بتسجد عليها فقط، بل كل مكان تقيم عليه طاعة لله عز وجل يشهد لك يوم القيامة، والله اعلم. طيب ان شاء الله برضو اخواني واخواتي برضو من باب يعني احنا الحمد لله فضل الله معظمنا خد اجازة نص سنة، وطبعا حرصا على ان احنا بفضل الله نجعل هذه الاوقات اوقات مباركة واوقات ما تعديش الا في طاعة الله عز وجل. فاحنا ان شاء الله طبعا تعرفين طبعا احنا هنبدأ الدورة العلمية باذن الله بدءا من غدا اللي يشارك فيها ان شاء الله الدكتور حازم شومان والشيخ علي قاسم، وانا اكون موجود معاكم فيها ان شاء الله، والشيخ ابو الحارث. فان شاء الله هنكون ان شاء الله كلنا باذن الله نشارك في هذه الدورة اللي هتبدأ من غدا باذن الله تبارك وتعالى. وانا عايز ان شاء الله احبابي بقى يعني اللي عايز يعرف تفاصيل فالتفاصيل ان شاء الله هتكون موجودة على موقع زي ما انتم شايفين كده الان باذن الله. الامر الثاني انا عايز ان شاء الله تبارك وتعالى كل واحد النهارده يتصل ب 10-15 من زمايله ويعرفهم، جميل، ونبدا نعرفهم بحيث احنا ان شاء الله نستغل هذه الاجازه على افضل صوره باذن الله تبارك وتعالى. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر عشان طبعا درس الشيخ الفاضل الشيخ عادل شوشه عادل مسلم، واسال الله عز وجل ان يبارك في الجميع. وان شاء الله باذن الله انا عايز كده ان شاء الله يعني باذن الله نبقى نعمل لكم كده امتحان ويبقى فيه جوائز باذن الله تبارك وتعالى. ده بالنسبه لدرس الفقه، وبالنسبه للدوره العلميه فهتكون ان شاء الله عليها امتحانات باذن الله، وهيبقى فيه جوائز باذن الله كبيره لكل اخواننا واخواتنا اللي يفوزوا باذن الله. واسال الله عز وجل ان يبارك في الجميع وان يجعلكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.